ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه الجملة جملة خبرية يخبر الله عز وجل فيها العباد مخاطبا لهم يقول ألهاكم التكاثر، ومعنى ألهاكم أي شغلكم حتى لهوتم عما هو أهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته. والخطاب كما تعلمون لجميع الأمة، إلا أنه يخصص لمن شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا وهم قليل، وإنما نقول هم قليل لأنه ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال وما بعث النار قال من كل ألف 999 بعث في الجنة والباقي في النار. وهذا عدد هائل، إذا لم يكن من بني آدم إلا واحد من الألف من أهل الجنة والباقون من أهل النار، إذن فالخطاب بالعموم لمثل هذه الآية جار على أصله، لأن الواحد من الألف ليس بشيء بالنسبة إليه. وأما قوله التكاثر فهو يشمل التكاثر بالمال والتكاثر بالقبيلة والتكاثر بالجاه والتكاثر بالعلم وبكل ما يمكن أن يقع فيه التفاخر. ويدل لذلك قول صاحب الجنة لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فالإنسان قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الآخر مالا وأوسع تجارة، وقد يتكاثر الإنسان بقبيلته يقول نحن أكثر منهم عددا كما قال الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر. أكثر منهم حصى لأنهم كانوا فيما سبق يعدون الأشياء بالحصى. فمثلا إذا كان هؤلاء حصاهم 10,000 والآخرون حصاهم 8,000 صار الأول أكثر وأعز، يقول الشاعر لست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاتب. فلماذا تتكاثر الإنسان بالعلم فتجد يفخر على غيره بالعلم؟ لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو رقيق، وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما محرم. المهم أن مما يقع فيه تكاثر العلم، وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثر، يتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عبادة الله عز وجل. وقالوا حتى زرتم المقابر يعني إلى أن زرتم المقابر يعني إلى أن متوا. الإنسان مجهول على التكاثر إلى أن يموت، بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الأمل، فهو يشيب في السن ويشيب في الأمل، حتى إن الرجل له 90 سنة مثلا تجد عنده من الآمال وطول الأمل ما ليس عند الشاب الذي له 15 سنة. هذا هو معنى الآية الكريمة، أي أنكم تلهوتم بالتكاثر عن الآخرة إلى أن متم. وقيل إن معنى حتى زرتم المقابر حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموال كما تتكاثرون بالأحياء. فيأتي الإنسان ويقول إن قبيلتي أكثر من قبيلتك، وإذا شئت فاذهب إلى القبور، عد القبور منا وعد القبور منكم فأينا أكثر. لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية، الرحمن الأول هو الصحيح، لأنه إيش؟ أنكم ستكثرون إلى أن تموت. وقوله حتى زرتم المقابر استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست بجعل إقامة. وكذلك يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله لنبعثن. لماذا؟ لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع، فقال والله لنبعثن. وهذا هو الحق. وفي هذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الشرائط وغيرها يقول عن الرجل إذا مات إنه انتقل إلى مثواه الأخير، أن هذا كلام باطل وكذب، لأن القبور ليس هي المثوى الأخير. بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار كافرا بالبعث، والكفر بالبعث رد عن الإسلام. لكن كثيرا من الناس يأخذون الكلمات على عواهنها ولا يدرون ما معناها. ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالإيمان، الذين لا يقولون بالبعث بعد الموت. ثم قال الله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قيل إن كلا بمعنى الرد، يعني يقتدر عن هذا التكافل. وقيل إنها بمعنى حقا، ومعنى سوف تعلمون سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة، وأن هذا التكاثر لا ينفع. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن العبد يقول مالي ومال، يعني يفتخر به، وليس من مالك إلا ما أكلت فأبليت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، والباقي تركه لغيرك. وهذا هو الحق، أي أن أموالنا التي بين أيدينا إما أن نأكلها فتكبر، وإما أن نلبسها فإيش فتعلى، وإما أن نتصدق بها فنغيها وتكون أمامنا يوم القيامة، وإما أن نتركه لغيرنا. لا يمكن أن يخرج المال الذي بعيدين عن هذه القسمة الرباعية. كلا سوف تعلمون، أي سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة، ثم كلا سوف تعلمون. وهذه الجملة تأكيد للرد مرة ثانية. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال، ولكنكم لا تعلمون علم اليقين لأنكم غافلون لهون في هذه الدنيا. ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. ثم قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها، عين اليقين. لترون هذه جملة مستقلة ليست جواب له، ولهذا يجب على الطارئ أن يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. نحن نسمع كثيرا من الأئمة الذين عندهم علم يصلون يقولون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا الوصف إما غفلة منهم ونسيان، وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل، وإلا لو تأملوا حق التأمل لوجدوا أن الوصف يفسد المعنى. لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم صار رؤية الجحيم مشروطة لماذا؟ بعلمه. وهذا يحدث صحيح، لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا. إذا سمعتم أحد يقرأ إلا لو تعلمون علم اللقين لترون الجحيم نبهوا. طب الآخر هذا وصفك يهم فساد المال. وأن تقف أولا لأنها رأس آية، والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية، وثانيا أن الوصل يفسد المال. هلا لو تعلمون علم اللقين لترون جحيما، لترون الجحيم جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، وهي جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير، والله لترون الجحيم. ولهذا يقول المعرفون في إعرابها إن اللام موضحة للقسم، وجملة لترون وجملة ترون في جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار. ثم لترونها على اليقين، تأكيد تأكيد لرؤيتها. ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة، يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك. فما ظنك بهذه الدار والعياذ بالله؟ إنها دار تجير عظيمة، لأن فيها سبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك. الملائكة عظام سداد، فهي نار عظيمة أعاذنا الله منها وإياكم منها. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني ثم في ذلك الوقت في ذلك الموقف العظيم تسألن عن النعيم. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله تسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر أم المراد المؤمن والكافر؟ الصواب أن المراد المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حيث خرجوا ذات يوم من الجور، فذهبوا إلى بستان رجل يقال له أبو الهيثم ابن التيهان، فاستأذنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، وكانت امرأته وراء الباب فلم ترد عليه، فقال السلام عليكم فلم ترد، فقال السلام عليكم فلم ترد. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الإنسان إذا استأذن ثلاثا ولم يأذن له فإنه يخطئ. فلحقتهم وقالت إني سمعت كلامكم ولكني أحببت أن أزداد في الخير. الرسول يدعو السلام عليه، حدث أن يتقرب الرسول عليه الصلاة والسلام له، فرجعوا فسألوا عن زوجها، فقالت أنه ذهب يستعذب الماء أن يأتي بالماء العذب الطيب، فجلسوا ثم جاء الرجل ففرح بهم فرحا عظيما، وقال إنه لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم. ثم قطع لهم عتقا من النخل وأتى به وألقاه بين أيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جنيت؟ جنيت يعني خرفت، وتعلمون أن الخراف أن يأخذ الإنسان الركب فقط، فقال أردت يا رسول الله أن يكون بين أيديكم في الأصل والبقى والمدنى، لأن العذق يشمل هذا وهذا، هو يشمل كل الثلاث. فأكلوا ثم دعوا بالماء فشربوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء طيب وطعام طيب وظل طيب، لا تسألن يومئذ عن النعيم. وهذا الدليل على أن الذي يسأل المؤمن الكافر، لكن يختلف السؤال. سؤال المؤمن سؤال إيش؟ تنكير بنعمة الله عز وجل عليه حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا أكرم من أن ينعم عليه في الآخر، بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخر. أما الكافر بأنه سؤال توبيخ وتنديم. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعل ما رزقنا معونا له معونا على طاعته، إنه على كل شيء قدير. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه الجملة جملة خبرية يخبر الله عز وجل بها العباد مخاطبا لهم، يقول ألهاكم التكاثر، ومعنى ألهاكم أي شغلكم حتى لهوتم عما هو أهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته. والخطاب كما تعلمون لجميع الأمة، إلا أنه يخصص لمن شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا وهم قليل، وإنما نقول هم قليل لأنه ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك عاثا إلى النار، قال وما بعث النار، قال من كل 1999 بعث في الجنة والباقي في النار، وهذا عدد هائل، إذا لم يكن من بني آدم إلا واحد من 1000 من أهل الجنة والباقون من أهل النار. إذن فالخطاب بالعموم لمثل هذه الآية جار على أصله، لأن الواحد من 1000 ليس بشيء بالنسبة إليه. وأما قوله التكاثر فهو يشمل التكاثر بالمال والتكاثر بالقبيلة والتكاثر بالجاه والتكاثر بالعلم وبكل ما يمكن أن يقع فيه التفاخر. ويدل لذلك قول صاحب الجنة لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فالإنسان قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الآخر مالا وأوسع تجارة، وقد يتكاثر الإنسان بقبيلته يقول نحن أكثر منهم عددا كما قال الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر. أكثر منهم حصى لأنهم كانوا فيما سبق يعدون الأشياء بالحصى. فمثلا إذا كان هؤلاء حصاهم 10,000 والآخرون حصاهم 8,000 صار الأول أكثر وأعز. يقول الشاعر لست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر. فلذلك يتكاثر الإنسان بالعلم فتجده يفخر على غيره بالعلم، لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو عظيم، وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما محرم. المهم أن مما يقع فيه تكاثر العلم، وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثر، يتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عبادة الله عز وجل. وقول حتى زرتم المقابر يعني إلى أن زرتم المقابر، يعني إلى أن متوا. الإنسان مجهول على التكاثر إلى أن يموت، بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الأمل، فهو يشيب في السن ويشق في الأمل، حتى إن الرجل له 90 مثلا تجد عنده من الآمال ما وطول الأمل عليك عند الشاب الذي له 15 سنة. هذا هو معنى الآية الكريمة، لأنكم تهوتم بالتكاثر عن الآخرة إلى أن متم. وقيل إن معنى حتى زرتم المقابر، حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموال كما تتكاثرون بالأحياء. فيأتي الإنسان ويقول إن قبيلتي أكثر من قبيلتك، وإذا شئت فاذهب إلى القبور، عد القبور منا وعد القبور منكم فأينا أكثر. لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية. المعنى الأول هو الصحيح، أنه إيش؟ أنكم تتكاثرون إلى أن تموتوا. وقوله حتى زرتم المقابر استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الزائر لابد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست بدار إقامة. وكذلك ذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله لنبعثن. لماذا؟ لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع، فقال والله لنبعثن. وهذا هو الحق. وفي هذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرها يقول عن الرجل إذا مات إنه انتقل إلى مثواه الأخير، أن هذا كلام باطل وكذب، لأن القبور ليس هي المثوى الأخير. بل لو أن الإنسان اعتقد مذلول هذا اللفظ لصار كافرا بالبعث، والكفر بالبعث رد عن الإسلام. لكن كثيرا من الناس يأخذون الكلمات على عواهنها ولا يدرون ما معناها. ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالإيمان، الذين لا يقولون بالبعث بعد الموت. ثم قال الله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قيل إن كلا بمعنى الرجع، يعني يبتدر عن هذا التكاثر. وقيل إنها بمعنى حقا. ومعنى سوف تعلمون سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة، وأن هذا التكاثر لا ينفعكم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن العبد يقول مالي ومالي، يعني يفتخر به، وليس من مالك إلا ما أفلت فأبليت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، والباقي تركه لغيرك. وهذا هو الحق، أي أن أموالنا التي بين أيدينا إما أن نأكلها فتفنى، وإما أن نلبسها فإيش فتبلى، وإما أن نتصدق بها فنضيها وتكون أمامنا يوم القيامة، وإما أن نتركه لغيرنا. لا يمكن أن يخرج المال الذي بعيدين عن هذه القسمة الربعية. كلا سوف تعلمون، أي سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة. ثم كلا سوف تعلمون، وهذه الجملة تأكيد للرد مرة ثانية. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال، ولكنكم لا تعلمون علم اليقين لأنكم غافلون لهون في هذه الدنيا. ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. ثم قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لترون هذه الجملة مستقلة ليست جواب له، ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. ونحن نسمع كثيرا من الأئمة الذين عندهم علم يستبطلون فيقولون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا الوصف إما غفلة منهم ونسيان، وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل، وإلا لو تأملوا حق التأمل لوجدوا أن الوصف يفسد المعنى، لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم صار رؤية الجحيم مشروطة بماذا؟ بعلمه. وهذا ليس بصحيح، لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا. إذا سمعتم أحد يقرأ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم نبهوه، فبالله هذا وصفه يهم فساد المال. وأن تقف أولا لأنها رأس آية، والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية، وثانيا أن الوصل يفسد المال. هلا لو تعلمون علم اليقين لترون جحيما، لترون الجحيم جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، وهي جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير، والله لترون الجحيم. ولهذا يقول المعرفون في إعرابها إن اللام موضحة للقسم، وجملة لترون وجملة ترون في جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار. ثم لترونها عين اليقين، تأكيد تأكيد لرؤيتها. ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره ألف سبعون ألف ملك. فما ظنك بهذه الدار والعياذ بالله؟ إنها دار تجير عظيمة، لأن فيها سبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك. الملائكة عظام سداد، فهي نار عظيمة أعاذنا الله منها وإياكم منها. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني ثم في ذلك الوقت في ذلك الموقف العظيم تسألن عن النعيم. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله تسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر أو المراد المؤمن والكافر؟ الصواب أن المراد المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقهير، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حيث خرجوا ذات يوم من الجوع، فذهبوا إلى بستان رجل يقال له أبو الهيثم ابن التيهان، فاستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، وكانت امرأته وراء الباب فلم ترد عليه، فقال السلام عليكم فلم ترد، فقال السلام عليكم فلم ترد. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، لان الانسان اذا استاذن ثلاثا ولم يؤذن له فانه يخطئ. فلحقتهم وقالت اني سمعت كلامكم ولكني احببت ان ازداد في الخير. الرسول يدعو السلام عليه، حدثني تكرر الرسول عليه الصلاه والسلام له، فرجعوا فسالوا عنه زوجها، فقالت انه ذهب يستعذب الماء ان ياتي بالماء العذب الطيب، فجلسوا ثم جاء الرجل ففرح به فرحا عظيما، وقال انه لا احد اكرم اضيافا مني اليوم. ثم قطع لهم عتقا من النخل واتى بهم، وألقاه بين أيديهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل جنيت؟ جنيت يعني خرفت. وتعلمون أن الخراف أن يأخذ الإنسان الركب فقط. فقال: أردت يا رسول الله أن يكون بين أيديكم الأفر والبقى والمدنى. لأن العبق يشمل هذا وهذا، ويشمل كل الثلاث. فأكلوا ثم دعوا الماء فشربوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء طيب وطعام طيب وظل طيب، لا تسألن يومئذ عن النعيم. وهذا الدليل على أن الذي يسأل المؤمن الكافر، لكن يختلف السؤال. سؤال المؤمن سؤال إيش؟ تذكير بنعمة الله عز وجل عليه حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا أكرم من أن يؤمن عليه في الآخر، بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخر. أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنديم. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعل ما رزقنا معونا له، معونا على طاعته، إنه على كل